الأهل مكان بك في سياء الحياة.
هذا نفهم بك
يا أخي. يجي قبل أن نفصل في موضوع أفغانستان مباشرة إذا سمحت لي بعد الحادث على مسجد سياء الجودي في نيويورك. الإسلام خسر الكثير من سمعته وخصوصا فيما يتعلق بسماحته. تم الهجوم على أن هذا الدين ليس بالتسامح الذي تصفونه كمسلمين. هذا الدين يولد أمثال هؤلاء الانتحاريين إلى جاز التعبير. هل يعنينا هذا التطور على الإسلام؟ هل يعنينا أن نحسن من هذه الصورة؟ هل فعلا سماحة الإسلام مخدوشة على اعتبار أن أغلب أعمال العنف الآن تحمل طابع إسلامي؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعنينا كثيرا أن نبين بعد هذه الأزمة الخطيرة سماحة هذا الدين العظيم. ولا شك أن الصورة قد اشتدت كثيرا، وأود أن أقول بأنها كانت قبل ذلك مشوشة عند الغرب وفي وسائل الإعلام الغربية، لكنها اشتدت وأصيبت إصابة كبيرة بعد هذه الأحداث التي وقعت في أمريكا. والذي يعنيني وأود أن أبلغه الآن للعالم كله وللغرب بصفة خاصة، أن هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية كلها، لأن الإسلام لم ينزله الله سبحانه وتعالى للمسلمين فحسب ولا للعرب فحسب، ولكن الله سبحانه وتعالى قد ارتضى هذا الدين لأهل الأرض جميعا. فالإسلام هو دين كل الأنبياء. نعم، هذه حقيقة لا بد أن نعيها جميعا. الإسلام دين إبراهيم، الإسلام دين نوح، الإسلام دين موسى، الإسلام دين عيسى، الإسلام دين محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وقد أخبرنا القرآن الكريم في كثير من آياته بأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للبشرية كلها. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما الآيات التي تبين أن الإسلام كان دين الأنبياء جميعا فتدبر معي وأرجو أن ينصف العالم كله لهذه الآيات. الله سبحانه وتعالى يبين أن دين نوح كان الإسلام، فيقول الله عز وجل حكاية عنه: وأمرت أن أكون من المسلمين. وكان دين إبراهيم هو الإسلام. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل ودين عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام والإسلام. قال الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ودين موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا هو الإسلام. قال الله تبارك وتعالى حكاية عنه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. بل ودين الجن المؤمن هو الإسلام. قال الله تعالى حكاية عنهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. هذه مقدمة لا بد من تأصيلها وتقريرها لنعلم أن
محمد على هذه المقدمة تعريف. إذا كان هذا هو الدين الوحيد الذي عرفته البشرية وإن كان بقوة مختلفة، كيف تفسر لنا هذا الذي يجري من الإصرار على سوء الفهم بالإسلام من طرف وإصرار كثير من المسلمين على سوء الفهم بالآخرين كأساس؟ إذا كنا على الأقل أبناء ديانات الثلاث، أبناء إبراهيم كما يقال في التعبير الشائع الآن، إذا كان منبع هذا الدين واحد فكيف تفسر هذه الصراعات التي تكاد تكون محصورة اليوم للأسف الشديد في أبناء أتباع هذه الدين؟
نعم، لقد شاء الله تبارك وتعالى وقدر، وهذه مشيئة قدرية وكونية. شاء الله تبارك وتعالى أن يجتال الشيطان كثيرا من العباد وكثيرا من الخلق، فأضل الشيطان كثيرا من الخلق وكثيرا من العباد عن دين الله تبارك وتعالى الحق. صحيح أن كل نبي قد جاء بشريعة، لكن الدين الذي أرسل به هذا النبي هو الإسلام، فلينبغي على الإطلاق أن نحمل الإسلام أي الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى البشرية كلها أخطاء البشر في الأرض الذين انحرفوا عن حقيقة هذا الدين بأخلاقه وتعاليمه. هذه مسألة غاية الأهمية. أما الصورة المشرقة التي شوهت الآن فبسبب انحراف كثير من المسلمين عن الإسلام، وقال ما قلت لإخواننا في الغرب وذكرت لهم بأن أكبر حجر عثرة يقف في طريق انتشار الإسلام هو أخلاق كثير من المسلمين الذين انحرفوا عن هذا الدين العظيم. إذ أننا لن نقدم الإسلام الآن للغرب ولا لأهل الأرض بالمحاضرات ولا بالخطب الرنانة فحسب، وإنما ينبغي أن نعلم أننا نريد أن نبين الإسلام بصورته المشرقة على أرض الواقع يتألق في ذهن الناس سموا وروعة وعظمة وجلالة، وهذا ما أود أن أبينه الآن للغرب بصفة خاصة وللمسلمين بصفة عامة في أنحاء الدنيا. هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله عز وجل البشرية كلها دينا لا يقر الأرهاب فوق أي أرض وتحت أي سماء، مهما كان لون الأرهاب، مهما كان وطن الأرهاب، مهما كان جنس الأرهاب، فهذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى البشرية كلها هو دين الرحمة، هو دين الوفاء، هو دين الخلق، هو دين التسامح. وأود أن يرجع الغربيون أنفسهم إلى التاريخ، فكتب التاريخ ما زالت مفتوحة، فليراجعوا هذا التاريخ الطويل وما أروع ما قاله المفكر الشهير والتفلغن لننصف الحق قبل أن ننصف الإسلام والمسلمين، وهو يقول: ما عرفت الأمم أمة فاتحة متسامحة كالمسلمين، وما عرف التاريخ دينا سمحا فاتحا كالإسلام. فأرجو أن أذكر الجميع بأن اليهود والنصارى ما ذاقوا طعم الأمن وحلاوة الاستقرار إلا في ظل الإسلام. لقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم العهود والمواثيق لليهود في المدينة، وما نقض النبي صلى الله عليه وسلم عهدا واحدا قضاه وأبرمه مع يهودي أو مع مشرك.
فالشيخ محمد اسمح لي بالمقاطعة قليلا، أرجو أن تبقى معنا لأننا نبتعد عنك قليلا من أجل الفاصل القصير. هذا
عن واجب المسلمين تحديدا تجاه هذا الشاب المسلم الذي يعاني منذ أسبوعين منذ بدء هذه الأزمة. شيخ محمد.
نعم
يا سيدي، يعني أنا أود أن أعود إلى موضوع الإرهاب وموضوع كتب التاريخ التي تحدثت عنها، ولكن حتى بس إضافة لموضوع أفغانستان، باعتقادك ما الذي يجب علينا تجاه الشعب الأفغاني اليوم؟ تمت حديث عن ضرورة الجهاد مع الشعب الأفغاني، تمت حملات لجمع التبرعات في أكثر من بلد مسلم، باعتقادك ما الذي يتوجب على المسلمون على المسلمين القيام به في هذه الأزمة مع ما يعني الشعب الأفغاني؟
كنت أود أن تؤجل هذا السؤال الأخير لآخر هذه الحلقة، لكنني أحترم طرحك وأجيب على سؤالك الآن فلا حرج. وأقول بأن إخواننا في أفغانستان الذين يتعرضون الآن لنوع آخر من الأرهاب، فلقد ذكرت أن الإسلام لا يقر الأرهاب في أي أرض وتحت أي سماء، فإذا كنا لا نقر الأرهاب الذي حدث هنا أو هنالك فنحن كذلك لا نقره في أي بلد من بلاد المسلمين. لكن المسلمين يجب عليهم الآن أن يبينوا حقيقة الفرقان الإسلامي، وعليهم واجب ثقيل عظيم سيسألون عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. فهذا الشعب الفقير الجائع الذي نرى بؤسه ونرى شقاوته طيلة السنوات الماضية التي تعرض فيها للتشريد والذبح والقتل، يجب على المسلمين الآن أن ينصروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله لقد عرفنا كيف ننصره مظلوما،
فكيف ننصره ظالما؟ قال بكف عن الظلم. فأول واجب على المسلمين أن يعي المسلمون حقيقة الأزمة وأن يحملوا في قلوبهم هم هذا الشعب المسكين، لأنه لو لم تحمل قلوبنا هما فلن نتحرك على الإطلاق. لو أكلنا ملء بطوننا وضحكنا ملء أفواهنا ولنا ملء عيوننا ورأينا هذه المشاهد التي تخلع القلب على شاشات التلفاز ولم تحترق قلوبنا لهذا الواقع فلا خير فينا على الإطلاق. فالدافع الأول يجب أن يحرك كل مسلم هم في قلبه لهذا الدين ثم لإخوانه المستضعفين في أفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان. الأمر الثاني، إلا أن يستطع المسلم الآن أن يجاهد بنفسه، وهذا يعني أتصور أنه يعني غير واقعي وغير عملي، فأراه أنه لا يجوز له البتة أن يتخلف عن جهاد لماله وعن جهاد لقلبه. فمن رحمة الله لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم الحديث عبد الله بن مسعود: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. تدبر معي، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم جهاد اللسان جهادا. فالأخواننا الآن يحتاجون إلى هذا الجهاد، يحتاجون إلى كل منصف متكلم يجيد الحديث في وسائل الإعلام، يجيد الحديث مع المسؤولين بأسلوب رقيق مؤدب مهذب، يجيد الحديث مع الناس لنزع هذه الهزيمة النفسية من القلوب وإخراج هذا الأرجاف الذي يرجف به كثير من الإعلاميين عبر وسائل الإعلام ليجيد الأمة المهزومة هزيمة على هزيمتها. فجهاد اللسان، جهاد الدعوة، جهاد الكلمة، جهاد المال، وهذا أمر في غاية الأهمية الآن، لأنه من العجائب التي يعني تضحك كل مسلم ضحك كالبكا أن نرى القنابل والصواريخ والطائرات تتساقط على رؤوس هؤلاء المساكين، وفي الوقت ذاته نرى أجولة الطعام وأجولة الدقيق. هذا أمر يعني يضحك الإنسان ضحك كالبكا. فيجب على المسلمين الآن أن يقفوا لله تبارك وتعالى وقفة، وأن ينصروا إخوانهم بالمال. من من المسلمين الآن قام بالليل يتضرع إلى الله تبارك وتعالى؟ وأنا لا ينبغي أن أتهم بالدروشة حينما أقول يجب على المسلمين أن يتضرعوا إلى الله، لأن الدعاء هو سهام الليل، ولا ينبغي أن نحتكر وأن نستهين به. فلقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. فيجب على المسلم أن يقوم بالليل ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ليحفظ هؤلاء المساكين الذين لا ذنب لهم ولا جريرة باتفاق. ثم جهاد المال، من من المسلمين قد اقتطع جزءا من ماله من راتبه الشهري ولو كان موظفا بسيطا وخصصه عبر الطرق الرسمية المتاحة لتوصيل الإمدادات لهذا الشعب المسكين الذي يدخل عليه شتاء خارج فضلا عن جوع قاتل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فلا له سائر الجسد بالسهل والأمة. أين هذا الجسد الواحد؟ أين هذا الجسد الواحد في هذه الأمة؟ الأمة المسكينة التي صارت الآن كغشاء من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول أو كدويلات متناثرة بل أحيانا متصارعة، وتفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة لا أصل لها في دين الله تبارك وتعالى، وتحكمها الدوامات السياسية وتدور بها الدوائر حتى لا تعي الأمة مكانها الذي ينبغي لها أن تدور فيه أو أن تستقر فيه. فأين الجسد الواحد؟ أين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه؟ أين هذه الأمة؟ أين هذه الأمة الآن التي تزيد على مليار ربع؟ لو أن كل مسلم من هذا الكم الهائل عبر عن رأيه، لا أقول بعنف، فالإسلام دين لا يقر العنف أبدا ولا يقر سوء الأدب، وإنما الإسلام دين يؤصل الخلق والفضيلة. لو أن كل مسلم من المسلمين تخلى عن هزيمته النفسية وعبر عن جرحه الغائر وعبر عن حقيقة شعوره لهذا الدين العظيم وتجاه إخوانه من المستضعفين في أفغانستان وفي فلسطين لتغيرت الصورة تماما. فيجب علينا
أن نجاهد بالدعوة وأن نجاهد بالمال وأن نجاهد بالكلمة وأن نجاهد بإعداد أنفسنا إعدادا إسلاميا عظيما يتواءم مع هذه المرحلة الخطيرة بكل ما تحمله من أزمات ومشكلات.
أقطع عليك هذا الكلام الجميل. ذكرت أنت من الإعداد والاستعداد وفي معرض الكلام مرض الجهاد. يعني في موضوع الجهاد هذا في صدرت يعني فتاوى ضد الجهاد المتضادة. هناك علماء أفاضل يقولون بضرورة مساعدة الشعب الأفغاني حتى وإن خضى الحال والأمر بالجهاد والوقوف معهم. ثمة علماء آخرون وأنت تتحدث عن أمة الجسد الواحد تقول أن وقد نشر هذا في بعض الصحف وأيضا لأئمة كبار ومحترمون من علماء هذه الأمة تقول أن المسلم الأمريكي إذا طلب منه أن يجاهد أن يقاتل في ظهور جيشنا من جنود الشعب الأفغاني فعليه الالتزام بقوانين بلده. كيف تجمعني بين هذا الفهم وبين الجسد الواحد؟
بلا شك أن الفتن تكاد تعصف أحيانا بالعقول ويجد العالم المحرير الكبير المتأصل والمتقاعد في العلم يجد نفسه في حيرة. ولذلك أنا حينما يعني برزت هذه الأزمة ذكرت لإخواننا هنا وهنالك أن هذه المحنة وهذه الفتنة تقتضي أن يجتمع أهل الحل والعقد من العلماء ليصدروا فتوى في كل جزئية من هذه الجزئيات الشائكة. فقد تكون الفتاوى الفرضية كما ذكرت أستاذ ماهر قد تكون الفتاوى الفرضية متضاربة لأن كل عالم يرى القضية من منظور الخاص، لكنني أرى أن هذه الأزمة يجب على علماء الأمة في كل بقاع الأمة أن يجتمعوا وأن يقرروا وأن يقفوا مع كل جزئية من هذه الجزئيات لأن الفتوى في الفتن تختلف. فلا بد أن تكون الفتوى منضبطة، إذ لا ينبغي على الإطلاق أن نظن أن الدليل الشرعي هو رجال العلم، بل لا بد من فهم الدليل ولا بد من فهم مراتب الدليل، والأخطر من ذلك يا أخي الحبيب أن نفهم مناط الدليل.
يعني ما يشفي الغليل في السؤال السابق، هناك من علمائنا الأفاضل من أوجب على الأمريكي المسلم أن يقاتل مع الجيش الأمريكي، وهناك من علمائنا الأفاضل من قال بوجوب مشاركة الأفغان في جهادهم ضد ما يتعرضون له من حرب. هل تم التناقض بين هذين الرأيين في مسألة، وهل هذا يتعارض خصوصا فيما يتعلق بالجيش الأمريكي والمسلمين فيه مع ما تحدثت عنه من نظرية الجسد الواحد لهذه الأمة؟
ذكرت أن هذه الفتنة الشديدة قد تجعل الحليم حيران وتستدعي أن يجلس أهل العلم ليصدروا فتوى في هذه المحنة، لكن الذي أدين به ربي تبارك وتعالى إجابة على هذا السؤال المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. فلا ينبغي أبدا لمسلم على وجه الأرض أن يسلم أخاه المسلم لغير المسلمين على الإطلاق، وإنما يجب على المسلمين إن بغى مسلم بينهم أن يكفوه عن ظلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كما قال الأنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإخواننا هنالك الآن في أفغانستان لا يستطيع أحد منصف للحق والحقيقة أن ينكر بأنه من المظلومين، لأنه لا ذنب لهم ولا جريرة على الإطلاق. فإن كانوا من الظالمين فلا ينبغي أيضا لمسلم أن يسلم أخاه المسلم الظالم، وإنما يجب عليه في ديننا وشرعنا أن يقصه عن ظلمه وأن يقصه عن بغيه. وهذا ما يعني أرجع به لتأصيل قضية الجسد الواحد. لو أن هذه الأمة يعني تعي قدرها وتعي وزنها وتعي مهمتها في الحياة لأوجب ذلك أن يكون هناك من بينها حتى ولو من خلال الجامعة العربية مثلا من يردع الظالم ومن ينتصر المظلوم، لكن أسأل الله عز وجل أن يكون ذلك قليلا.
سيدي تحدثنا عن
الجهاز بالمال واعتبرته لا يقل قيمة عن، لكن يعني بقدر ما أكره أن أسأل هذا السؤال لأنه يبدو يفلسف الأمور في حين أن هناك من يعاني بشكل يومي وبشكل لحظي. لمن ستدفع مالا في أفغانستان لو جمعت التبرعات وندخل هذه الأمة فيها من الخير الكثير؟ هناك طالبان التي تصف في كابول، هناك تحالف الشمال الذي يعتبر إلى حد كبير دولة مستقلة لا علاقة له بطالبان، هناك لاجئون في أفغانستان، هناك لاجئون في إيران. أنت تعرف أن هذه يعني تعرف عملية جمع التبرعات تكون عملية سهلة، ولكن هل من ضمانة أن يعني تصل إلى المحتاجين في أفغانستان في هذا اليوم؟
على الأقل أنا أقول كما تفضلت بأن الأمة لم تصب بعد بأزمة البخل، لكنني دعني أؤصل لك وللحق أن الأمة الآن قد أصيبت بأزمة الثقة. هذا واقع وهذه حقيقة لابد أن نعلنها، لكن على أقل تقدير كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أضعف الإيمان، أن نغيث على الأقل هؤلاء اللاجئين الذين نزحوا من أفغانستان إلى الحدود الباكستانية وإلى غيرها من الحدود المجاورة لدولة أفغانستان. فهؤلاء يستطيع المسلمون عبر جهات رسمية، وأظن أن الأمر الآن من اليسر والسهولة في المكان، أن نريد على الأقل هؤلاء الذين لا يجدون مسكنا ولا طعاما ولا شرابا ولا غذاء.
ما هذا الكلام بلا شك كلام مهم، وبلا شك أنه جزء من الواجب، لكن يعني لنكون صرحاء مع أنفسنا، الذي يستطيع القرار إلى دولة مجاورة فهو المحبوب من الأفغان. صاحب الحاجة الحقيقية هو من يعيش داخل أفغانستان ويعيش تحت القصف. لعلك أحد الصور من لحظات ومن دقائق على مدار الأيام الماضية، الجوع الحقيقي والموت الحقيقي والمرض الحقيقي هو الذي أنا أعتقد أن كل من في أفغانستان يحسدونه من خلال حتى لو عاش في مخيمات لاجئين.
الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعت، ويقول ربنا جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فلا شك أن الواجب يسقط بالعذر عنه، هذه قاعدة من قواعد الأصول المتفق عليها. يعني إن تعذر على المسلمين المستضعفين ممن تحترق قلوبهم الآن شوقا لمساعدة إخوانهم في أفغانستان أن يمدوا إليهم يد العون والمساعدة وهم بداخل أفغانستان، فلا يعني أقل من أن يمدوا من نزح منهم إلى خارج أفغانستان. لكن لا يسقط الإثم عن الأمة إن لم تقدم شيئا. فإن عجزت الأمة أن توصل المدد والمساعدة إلى قلب أفغانستان، فأرجو الله عز وجل أن تكون معذورة بهذه القاعدة الأصولية المتفق عليها، يسقط الواجب بالعذر عنه.
سيدي تحدثت عن هذا الشعب المظلوم وما يتعرض له، باعتقادك وأنت كنت حريص في بداية نقاشنا لهذا اليوم على أن تتمنى أن يسمع العالم الغربي ما تريد أن تقوله، باعتقادك تم قضايا إنسانية مسلمة أخرى منسية في هذه الأيام؟ لم يعد أحد يتحدث عن الشيشان، لم يعد أحد يتحدث عن فلسطين كثيرا، لم يعد أحد يتحدث عن كوسوفو ومقدونيا. باعتقادك تبييت هذه القضايا أو الخلل في بيات فتوي بهدف التأكيد على أفغانستان، هل تم الدرس لما يجري في أفغانستان نسيان العالم لأفغانستان هذه السنين، أدى إلى هذا العنف، أدى إلى هذا التطرف، أدى إلى هذه الحرب التي يدفع الجميع ثمنها؟ صحيح أن الأفغان هم أكثر الدافعين. إذا كنت تحريص على أن توصل هذه الرسالة للعالم الغربي فيما يتعلق بهذه القضايا الأخرى المبيتة لحظيا ومؤقتا، ما الذي يمكن أن يستفيده العالم الغربي إذا كان فعلا يقتنع إلى ما تقول؟
دعني أقرر أيضا للحقيقة أن الأمة وبكل أسف لكثرة مصائبها قد تقع بها مصيبة فتنشغل الأمة كلها بهذه المصيبة لفترة من الفترات، وسرعان ما تقع مصيبة أخرى هي أكبر من سابقتها، فتنسى الأمة إلى حين إلا من رحم ربك من أفراد المصيبة الأولى لتنشغل بالمصيبة الثانية. إذا تصورت أن المصائب على الأمة تتوالى في فلسطين، في الشيشان، في كشمير، في الفلبين، في أفغانستان، في العراق، في كل مكان، ففي كل بلد على الإسلام دائرة ينهد من هولها رضوى وسهلان، فكل مصيبة تأتي فتنسى الأمة معها مصيبتها الأولى، وهذا خلل. فيجب على الأمة كما ذكرت أن تعي يعني واقعها وأن تعي جراحها وآلامها. ودعني أذكر بهذه الأبيات المؤلمة، أقول يعني آه يا مسلمون مثل قرون والمحاق الأعمى يليه محاق، أي شيء في عالم الغاب نحن، آدميون أم نعاج نساق، نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق، وعلى المحصنات تبكي البواكي، يا لعرض الإسلام كيف يراق، قد هوينا لما هوت وأعدوا وأعدوا من الردى ترياق، واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعناق، وإذا الجبر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق. فنتصور أن السبب الرئيسي لهذا الخلل الموجود في الأمة أن الأمة قد ابتعدت كثيرا عن ربها تبارك وتعالى وعن حقيقة الإيمان وعن حقيقة الثقة في الله عز وجل. وأصدقك القول، لقد صارت الأمة في هذه السنوات تثق في بعض دول الأرض أكثر من ثقتها في رب السماء والأرض جل وعلا.
هل هذه دول الأرض سؤالي لك عن الحمد لله هذه تحديدا يعني إجمالهم لأفغانستان دفعنا أو يدفعون عن ثمنه حربا ويسمعون ثمنه خوفا وإرهابا من حوادث التي وقعت مما ينشاء الآن عن بعض الجراثيم التي تنتشر، هل يمكن لهذه الدول أن تتحمس أكثر بحل هذه القضايا الأخرى التي هي في طور التدبير الآن؟
الذي يعني يتصوره العقلاء الآن أن الأزمة الأخيرة تحتم على كل الدول أن تعيد حساب فيها مرة أخرى، وأن تعلم أن التأصيل والتغذية لجانب من الجوانب أو لأغراض شخصية أو لأغراض سياسية قد تجني هذه الدول بعد ذلك ثمارا عن مرة، لا سيما إذا كانت النوايا ليست صادقة وليست صافية. فمن المعلوم أن أمريكا قد غزت هؤلاء الأفغانيين في مرحلة من المراحل، ويعني فوجئ الأمريكيون بانتصار الأفغان على الروس، وقرأتها بنفسي حينما قالوا لقد فوجئنا بانتصار الأفغان على الروس، فكانوا يمدونهم بالسلاح من أجل أن يضعفوا القوة الروسية من جانب ومن أجل أن يقضوا على أكبر عدد من المجاهدين الأفغان من جانب آخر، وها نحن نجني الثمار. فلا بد أن تعيد كل الدول الغربية والدول الإسلامية حساباتها مرة أخرى لتعلم يقينا ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الرعب وهذا الفزع وهذا الهلع الذي يسود العالم كله الآن.
اسمح لي بالمقاطعة أسألك عن هذه الأسباب الحقيقية على الأقل كما تراها أنت، ولكن بعد هذا
هو الظل. فالشعور بالظل يولد الانفجار. يعني ما تفسير ما يجري الآن وإلى هذه اللحظة على أرض فلسطين وتحت مظلة النظام العالمي الجديد وتحت شعار السلام العالمي الجديد؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدأ كذب السلام وزاغت الأحداث. ما تفسير ما يجري الآن على أرض الشيشان؟ ما تفسير ما يجري إلى الآن على أرض العراق؟ فأي مسلم على وجه الأرض يحمل شيئا من الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين يشعر أمام هذه الأحداث المؤلمة بالظل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا وصل إلى درجة معينة من الظل وشعر أنه لا يسمع إليه أحد، بل رأى أن القوة الكبرى أو القوة الكبرى تستخف به ولا تحترم إلا الأقوياء ولا تقدر إلا يعني أصحاب القوة، فحينئذ يشعر الإنسان بالظلم الذي قد يدفعه لعمل أي شيء. هذه نقطة لابد أن توضع في الاعتبار. ثم أيضا ما يحدث ما حدث طيلة السنوات الماضية في البوسنة، يعني لقد رأينا ما تشيب له الأبؤوس وما تضع له كل ذات حمل حلها. أين كانت القوى الكبرى وأين كانت القوى العالمية وأين القوى العالمية الكبرى والأحلاف والهيئات والمنظمات لما يحدث إلى هذه اللحظة على أرض فلسطين؟ فلا شك أن أي مسلم على الأرض يرى هذا، ولا شك أن الفضائيات أيضا قد ساهمت بقسط وافر كبير في إيجاد هذا الشعور داخل كل قلب مسلم غيور الآن. ثم هناك العولمة، هذا الوحش الكاسر الذي يريد أن يلتهم العالم الفقير بشراسة، فالفقر والضنك يعني بنظرة سريعة إلى ما يعيش فيه العالم الغني والعالم الثري، نجد قلة قليلة تعيش حياة الترف في العالم كله، ونرى بقية سكان العالم يتضورون يعني يشعرون بألم الجوع. فهذا بلا شك أيضا مما يولد هذا الأرهاب وهذا العنف. فلا بد أن يكون هناك دراسة من جديد للأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة التي ظهرت الآن في السنوات القليلة الماضية، لا سيما بعد انتشار الصورة المرئية، إذ أنني أعتقد أن الصورة المرئية الآن قد تزيد على 1000 كلمة وليس كما درسنا قبل ذلك في الإعلام. فالصورة المرئية تتحرك، يعني هذه الصور التي نراها الآن في الموجز الإخباري عبر قناة الجزيرة، وأود أن أحيي قناة الجزيرة لما تقوم بها، أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها خيرا ويرزقنا جميعا الإخلاص والصدق. يعني هذه الصور تحرك المشاعر، بل تحرك المشاعر الجليلة. فيجب على متخذ القرار في العالم من القوى العظمى أن يكونوا دعاة سلم، وأن يكونوا دعاة عدل، وأن يكونوا دعاة حق، لينتزعوا الجذور الحقيقية للتطرف وللإرهاب وللعنف، إن أرادوا فعلا أن يصلوا إلى ما ينادون به الآن. لكن لا يمكن أبدا أن أفهم أن القضاء على الإرهاب يكون بإرهاب مثله، فما يحدث الآن في أفغانستان هو الإرهاب بعينه، لأنه ظلم لهؤلاء المستضعفين والفقراء ممن لا ذنب لهم ولا جرى. فكيف أعالج الظلم بظلم، وكيف أعالج الإرهاب بإرهاب؟ فالإسلام إن كان لا يقر الإرهاب الذي حدث في أمريكا، فهو لا يقر الإرهاب الذي يحدث في فلسطين، ولا يقر الإرهاب الذي يحدث في العراق، ولا يقر الإرهاب الذي يحدث في أفغانستان، ولا يقر الإرهاب الذي يحدث في الشيشان، ولا يقر الإرهاب الذي يجري في كشمير. فلا بد أن تكون نظرتنا نظرة عادلة بشيء من الشموس.
بس سيدي ما زالت تبحث عن العدل، يعني ماذا تقول للأخ أبو ثائر الذي يسأل عبر الإنترنت، هل تعتقد يا فضيلة الشيخ أن السكوت والصبر والدعاء فقط هو الذي سينصر المسلمين في أفغانستان، أم هل تؤيد مقولة المسيح عليه السلام بأن ندير الحد الأيسر للمعتدي؟
لا أقول هذا على الإطلاق، ويعني أرجو أن يعاود الأخ الكريم وإخواننا جميعا ما ذكرت. فذكرت أن هذه الأمة يجب عليها أن تنصر المظلوم، ولا شك أن هذا واجب الدول. فالأمة الإسلامية الآن عليها واجب عظيم، ولو اجتمعت هذه الأمة لتغيرت الموازين. لكنني أخاطب الآن هذا الأخ وأمثاله من المستضعفين من أمثالنا، ما واجب المسلمين؟ إذ أننا لا نتخذ الآن قرارا، وإنما أنا أذكر بما يجب أن يفعله الفرد المسلم العادي في هذا الموقف، حتى لا يكون متساءلا بين هذه ربه تبارك وتعالى. أما ما ينبغي أن يكون فهذا طرح آخر. وقد ذكرت هذا أيضا، ذكرت أن الأمة الآن في مأزق حرج، ويجب عليها أن تقف لله تبارك وتعالى وقفة، ورب الكعبة لو التأم شمل هذه الأمة واتفقت كلمتها فقط عبر قرار سياسي أو عبر قرار اقتصادي من خلال الجماعة العربية مثلا أو غيرها، لا تحولت الموازين تماما. والتاريخ عندنا فيشاهد أيضا على هذا. لكن الأمة الآن يعني تفرقت كلمتها وتمزق شملها، وصارت الأمة كما ذكرت دولا بل دويلات متناشرة، بل وأحيانا متصارعة متحاربة. فأنا لا أتحدث عن هذه الجزئية، إنما لا أخاطبك أنت أيها السائل، وأخاطب كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض حينما طرح هذا السؤال، ما واجب المسلمين تجاه هذه الأزمة؟ فيجب عليك أنت أن تبذل ما استطعت. والتنظير سهل، يعني إذا أراد الأخ أن أنظر معه فأنا أستطيع أن أنظر معه للصباح، فما أيسر التنظير. لكنني أود أن أضع يده وقدمه على طريق عملي يستطيع أن يخدم من خلاله دين الله تبارك وتعالى، وأن يقدم شيئا سيسأل عنه بين يدي الله عز وجل. الله لن يسألك أخي السائل لماذا لم ينتصر الأفغان في هذه الأزمة، لن يسألك عن هذا، وإنما سيسألك ماذا قدمت أنت، ماذا بذلت أنت لإخوانك من منطلق قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن خلال قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، بل ومن أعظم الأبواب التي ترجمها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد بابا بعنوان باب من حبسه العذر عن الغزو، باب من حبسه العذر عن الغزو، وذكر فيه أو روى فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وغيره أنه قال لأصحابه وهم في طريق عودتهم من معركة، قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وكانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا هم بالمدينة يا رسول الله؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. فأنا أرجو أن أفرق الأخ السائل وإخواننا جميعا الآن بين ما يجب على المسلم العادي أن يفعله وما يجب على الأمة في مجمل دولها أن تفعله، فالأمر مختلف تماما.
على رأيك ما يجب أن تفعله الأمة زي الأخ جميل محمد رجل أعمال من مصر، تحدثت عن ضرورة محافظة الغربي وضرورة أن يسمع هذا الغربي، تحدثت عن الواجب الفردي وواجب للأمة. الأخ جميل محمد يحيى يقترح على الأمير طلال بصفته قد تبرع لنيويورك، لماذا لا يقع التبرع لإنشاء محطة تلفزيونية تنطق الإنجليزية في أمريكا لتوضيح المعنى الصحيح للإسلام؟ أنت تحاول أن تخاطب هذا الغربي ولكن سيدي من خلال محطة عربية، والعربية قد تكون من أضعف اللغات في أمريكا، هل ثمت بدوة لأن نتحدث إلى العالم الغربي باللغة التي يفهمها بلغة غير العربية باللغة الإنجليزية تحديدا؟
هذا أيضا من الخلل الذي ذكرت ولا أستحي من أن أذكره. فذكرت أن الأمة إلى الآن لا تملك وسيلة إعلامية بكل لغات العالم لتستطيع من خلال هذه الوسيلة أن تنقل الصورة المشرقة أو الحقيقية للإسلام. أنا كثير السفر، وطالما سافرت إلى أمريكا وسافرت إلى أوروبا، وذكرت لإخواني هنالك في أمريكا منذ يعني فترة قليلة جدا، وقلت ينبغي أن تتكاتف وتتكاتف جهودكم لإنشاء محطة إعلامية حتى ولو استأجرتم في أي قناة من القنوات الإذاعية المشهورة، وهي قنوات كثيرة جدا كما تعلم، لتستطيع أن تبلغوا صوتكم من خلال هذه الوسائل بلغة الأمريكان وبلغة الإنجليز وبلغة الفرنسيين. فأنا أقر السائل على السؤال بأن هذا من الخلل الذي أحمله للأمة لا للأفراد، لأنك كما تعلم أخي الحبيب ماهر أن الجهود التي تبذل الإسلام في أمريكا إنما هي جهود فردية، إنما هي جهود فردية. ومع ذلك أود أن أقول أيضا بأن هذه الجهود قد أثمرت في السنوات القليلة الماضية، لكن أسأل الله عز وجل ألا يعني تموت هذه الثمرة بعد هذه الأحداث التي شهدناها ورأيناها.
الأخ وائل عادل السعود صحفي من مصر يسألك بعد السلام عليك، ما هو حكم الشارع فيمن يرفضون الجهاد بالكلمة بحجة مصلحة نظم الحكم في البلاد العربية؟ وهذه ظاهرة، كثير من الصحفيين العرب من مصر الشهيرين طلبوا على الوضع في أفغانستان بحجة محاربة الإرهاب، فصاروا يخلطون بين من يدفع ثمن هذه الحملة وبين من هو مستهدف على فرض صحة استهدافه في هذه الحملة. هل هناك عذر في التوقف عن الجهاد بالكلمة إذا جاز التعبير لمصلحة هذا البلد العراق؟
لا عذر لأي صاحب كلمة منصف أمين في أن يظهر الحقيقة وأن يتكلم الآن. أنا لا أريد أن يعني يتكلم صاحب الكلمة بأسلوب غير حكيم أو بأسلوب غير مهذب، فأنا أستطيع بفضل الله تبارك وتعالى من خلال شعوري بخطورة الكلمة وأمانة الكلمة أن أظهر الحق والحقيقة بقيم الإسلام وبأخلاق الإسلام من خلال هذه الضوابط الكبيرة القرآنية والنبوية. قال الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرزق في شيء إلا زانة وما نزع الرزق من شيء إلا شانة. لكن الذي سيحرك كل صحفي وكل أديب وكل صاحب قضية أن يظهر الحقيقة هو أن ينطلق من أن الكلمة أمانة سيسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل ما يشوف من قول إلا لدي رقيب عزيز. بل أنا أتصور الآن أخي ماهر، أتصور الآن أن الكلمة هي التي تحكم العالم، أتصور الآن أن الكلمة الإعلامية المرئية والمقروعة والمسموعة بل والمرسومة هي التي تحكم العالم. فلا ينبغي أبدا أن نحتقر الكلمة أو أن نقلل من شأنها أو أن نخلط بين إظهار الحقيقة وبين استعداء السلطات أو استعداء الأنظمة. فهذا خلط. فأنا لا حرج على الإطلاق أن أظهر الحق بأسلوب مهذب بأسلوب منضبط، وهذا ما يمليه عليه دين.
دعني أسمع من الإخوة المشاهدين. الأخ أبو عبد الله من فلسطين. أخ أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مما لا شك فيه بأن الأمة الإسلامية حاليا تعيش في عصر خاضع للسلطتين، سلطة إيمان لا نفاق فيه وسلطة كفر لا إيمان فيه، وذلك يميز الله الخبيث من الطيب. وقد ذكر فضيلة الشيخ في بداية الحديث الشريف مثل المسلمين في توادي المتراحمة مثل الجسد الواحد. الجسد معروف إيش هو؟ اللي هو جسد الأمة. ورأس الجسد هذا غير موجود، هو الخليفة. لماذا نعمل على إقامة حكم الله في الأرض وإيجاد الخليفة الذي يرعى المسلمين كل الظلم أينما وجد، سواء في أمريكا سواء في البورصة سواء في أفغانستان في فلسطين في كشمير؟
هذا واجب الحديث. وقال لنا ما أروح الشدور. أخي عبد الله ما أروح إن شاء الله من شيخ محمد جواب عليه. معي
الأخ أحمد المرزوقي النصاري. أخ أحمد تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا أخ معك.
أهلا بك تفضل.
مرحبا يا شيخ محمد.
حياكم الله.
أنت طبعا أمر أنا الآن قلت بسألة إذا بخصوص الجهاد بالمال. يعني أرباب سبسل. هل الجهاد بالمال هو يعني أنك تجهز مجاهد وتشتري سلاح؟ أو إنه من باب الآن يحصل الإغاثة بالإخوان المجاهدين وإخوان الأفغان مثلا، هل هو هذا يسمى من باب الجهاد أو من باب الإحسان للأخ المسلم؟ فجزاكم الله خير يعني الأمر مثل بسالة يعني جزاكم الله خير.
شكرا شكرا يا سيدي. سيد محمد الأخ أبو عبد الله، هل تتفق معه في أن العالم الآن مقسوم باستخدام تعبير أسامة بن لادن؟ أو اسمح لي أخ محمد أن نعيد عليك طرح هذه الأسئلة ولكن بعد هذا الفاصل.
تميز المسلمون وليس العالم كما ذكر السائل. ما يرجوه أن يتميز المسلمون الآن إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. يعني هو يريد أن يعني أن تكون هذه الفتنة وأن تكون هذه الأزمة محك تمييز ليميز الله الخبيث من الطيب، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى ثمرة حقيقية للمحن وللفتن. فقد ينظر المسلم إلى أي محنة ولا أي فتنة على أنها شر، لكن الله تبارك وتعالى قد ذكر حكما عديدة وراء هذه المحن والفتن، فقال عز وجل الإسلام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالمحن تظهر المسلم الحق الذي يعتز بدينه ويوالي الله ورسوله المؤمنين، وتظهر المسلم الذي كان يسوء في الطريق يتاجر بدينه كأنها صفقة تجارية. والله إن حق طريقا فهو مع السائرين على الدرب، وإن تعرض لمحنة أو لفتنة تخلى عن الطريق ونقص على عقبيه كما قال الله جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة من انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. فأنا مع الأخ السائل أنه يجب الآن على الأمة أن تتمايز، لابد من إقامة الفرقان الإسلامي، لابد من تحقيق الولاء.
سيدي الجزء الثاني من سؤاله له علاقة بالذي تفضلت به في بداية حديثك في هذه الليلة عندما تحدثت عن الجسد الواحد من ناحية أخرى، وتحدثت عن ما تمنيته من جامعة الدول العربية في اجتماعاتها. الجسد قد يتوحد يا سيدي، ولكن الأخ أبو عبد الله يقول لك أنه بلا رأس ويطلب ما قولك لأن كان من الأمة تتحرك بلا رأس بلا مادية ترد منها رد فعلها على مثل هذه الأزمات ربما أقوى منها مما قد نرى.
لم تتعرض الأمة لمثل هذا إلا بعد زوال ظل الخلافة الإسلامية، وأرجو أن يعلم الجميع أن الأمة الإسلامية من يوم أن تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه لم تسقط عنها أبدا مظلة الخلافة إلا بعد معاهدة الذل والعار.
الجزء الثاني من سؤاله له علاقة بشيء تفضلت به في بداية حديثك في هذه الليلة عندما تحدثت عن الجسد الواحد من ناحية أخرى وتحدثت عن ما تمنيته من جامعة الدول العربية في اجتماعاتها. الجسد قد يتوحد يا سيدي ولكن الأخ عبد الله يقول لك أنه بلا رأس ويطلب ما كونك لأن فعلا الأمة تتحرك بلا رأس بلا مرجعية تنظم لها رد فعلها على مثل هذه الهزمات وربما أسوأ منها مما قد نرى.
لم تتعرض الأمة لمثل هذا إلا بعد زوال ظل الخلافة الإسلامية. وأرجو أن يعلم الجميع أن الأمة الإسلامية من يوم أن تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه لم تسقط عنها أبدا مظلة الخلافة إلا بعد معاهدة الذل والعار معاهدة لوزان، والتي كان من أخطر بنودها أن تسقط الخلافة الإسلامية وأن يستبدل النظام الإسلامي بنظام وضعي وأن يطرد الخليفة العثماني السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى، ولا شك أن تاريخ هذا الرجل قد شوه أيضا. لكنني أود أن أبشر وأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فأسأل الله جل وعلا أن يعجل بها وأن يجعل ذلك قريبا، وأنا أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالسيدي صلى الله عليه وسلم قبل أن أعود سؤال أخي أحمد المنزوس يعني أطلب من أخ أحمد بن طاهر من موريتانيا أن يتفضل علينا بسؤاله. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
اسمعي أحييكم الجزيرة وأحيي من خلالكم مراسلكم في كابل الجزيرة عنوني صراحة أني قايم بدور يعني خوفي المسلمين كلهم. أسأل الشيخ هل المسلمين الذين يعتبرون الآن المسلمين في أفغانستان بأنهم أحاديون ما حكم الشريعة في هؤلاء المسلمين؟ هل من كانت مثلا أمريكا الآن تحارب استمرار وتستعمل هل كان لأحد الدنيا كلها
أن يصبح الأفغان بأنهم يحاربون؟
ما ردكم على ذلك؟
جزاكم الله خيرا. مشكور يا أخ محمد. معي الأخ ساكر عبد العزيز من فلسطين. أخ ساكر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
لا ينام الذئب في عدوانه إن يكن الراعي عدو الغنم. رأيت الناس خداعا إلى جانب خداع يعيشون مع الذئب ويكون مع الراعي. يا أخ ماهر ويا شيخنا الفاضل في الأولى القبلتين وثالث الحرمين أحييكم وثالث المسجدين أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم. شعب يذبح وأمة تدار وحكام العرب ينظرون. شعب يذبح وأمة تدار وجيوش الأمة الإسلامية قد صدعت. أليس فيهم رجل جديد؟ أليس فيهم نحوة المعتصمين؟ لقد بين الشيخ الفاضل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خلافة على منهاج النبوة. أنا آل الأوان لجميع علماء الأمة الإسلامية أن ينفضوا عن جاهلهم وغرر السلوان. أنا آل الأوان أن يوجه الشيخ الفاضل الآن ومن على هذا المنبر نداء حارا لجيوش الأمة الإسلامية أن دوسوا على الأنظمة العربية والإسلامية الخائنة والعميلة واستبدلوهم بالخليفة المسلم يحكمها بشرع الله. أنا الأوان أنا الأوان وحسب الله ونعم الوكيل.
سيدي أستاذك النقطة واضحة يا سيدي، النقطة واضحة والشيخ سمعها وستسمع منه بإذن الله إجابة وتعليق عليها. بس اسمح لي شيخ أن أعود قبل هذه السؤالين رسالة
أبو أحمد المنزوقي وقع عنده التباس كما يقول في المقصود بالجهاد بالمال. هل المقصود بالجهاد بالمال هو مجرد التبرع للفقراء؟ هل يدخل هذا في باب الإحسان ومساعدة المساكين؟ لماذا لا يكون المقصود بالجهاد بالمال الاستعداد، الإنفاق على الاستعداد الحربي فقط بالمال؟ أما أن تدفع لعائلات قتلى وشهداء ونجيء في مخيمات أفغانستان فهذا من باب الإحسان للفقراء الذي يجوز أو يتوجب على الإنسان في بعض الأحيان في حالات الحرب أو غيرها.
يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غدا. فلا شك أن هذه أعظم صور الجهاد بالمال، لكن لا ينبغي على الإطلاق أن نغفل أن الإنفاق على أسر المجاهدين وعلى أولاد المجاهدين ممن شردوا من أعظم صور الجهاد بالمال، حتى يكون هذا المجاهد في أي ميدان من ميادين الجهاد والقتال مطمئنا واثقا في أن أسرته لن تضيع ولن تشرد بين أمة تعرف قدر الجهاد وقدر المجاهدين.
الأخ أحمد بن طه بن موريتانيا يريد أن يعرف رأيك في كيف تصف المسلمين الذين يصفون الأفغان والمجاهدين منهم تحديدا من الإرهابيين. شيخ محمد
هذا
تفضل
السؤال يا أخي مرة أخرى. ما من
يريد أن يعرف كثير من المسلمين اليوم، بعض السياسيين بعض الإعلاميين، عندما يتحدثون عن بعض خصائص الجهاد الأفغاني، عندما يتحدثون عن بعض المسلمين يصفونهم بأنهم إرهابيون، هل يجوز أن نصف ومتى؟
كان الخطاب الإعلامي أخي الحبيب يصف، كان الخطاب الإعلامي الغربي ذاته يصف هؤلاء بالمجاهدين يوم كانوا يحاربون الروس. فبكل أسف يعني أرى أن كثيرا من العاملين في الإعلام العربي يرددون ما يمليه الإعلام الغربي. فأود أن أضع تفصيلا أو أن نضع هؤلاء المنصفون للحق والحقيقة قبل أن نشوف المسلمين، أود أن يضعوا تفصيلا لمعنى الإرهاب. ما هو الإرهاب؟ ما حقيقة الإرهاب؟ ومن هم الإرهابيون الحقيقيون؟ إذا يعني أجاب كل مسلم صادق مع نفسه ابتداء على هذه الأسئلة يستطيع أن يقف على وصف هؤلاء بالإرهاب أم بغير الإرهاب.
طيب، ماذا تقول أخ شاكر من فلسطين الذي يعني إذا سمح لي أن أختصر سؤاله بأين نخوة المعتصمين؟
هذه أشاطره بأنها قد ماتت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمة يعني تحتاج فعلا إلى صحوة، تحتاج إلى يقظة، تحتاج إلى أن تستفيق بعد هذه الغفلة الطويلة والرقدة الخطيرة. فيعني الآن حينما تنادي علينا ابنتنا المسلمة في فلسطين أو في البوسنة أو في أفغانستان أو في أي مكان وتقول: أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراكم، أين سيمتكم؟ أين سيمتكم؟ أما فيكم أبي قلبه خفاف؟ فهذه يعني مأساة بكل المقاييس، والقلب والله يحترق، لأن الأمة الآن تسمع وترى ما يحيي الموتى. ولكن أسأل الله عز وجل أن يحييها. وأيضا يعني أود أن أخاطب، وأنا أشكر الأخ الكريم، أود أن أخاطب العلماء من أهل العلم أن يبينوا للأمة في هذه الأزمة واجبها، وأن يحيوا عقيدة الولاء والبراء وحقيقة الإيمان وحقيقة اليقين وحقيقة الثقة في الله تبارك وتعالى. فإن أعظم درس يجب أن يركز عليه العلماء الآن من هذه الأحداث أن يعلموا الأمة وأن الذي يدبر أمر الكون هو الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أبدا أن تزداد الأمة هزيمة على هزيمتها، لأنني أرى سلبية خطيرة تخيم على سماء الأمة من منطلق هذه الهزيمة النفسية. حينما ينظر الآن كثير من المسلمين إلى هذا الواقع ويهز كتفيه وينضج وكأن الأمر لا يعنيه ما دام هو في بيته آمنا، ما دام يبيت كل ليلة مع أهله ويأكل ويشرب، فينظر إلى هذه المأساة ويهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه. يعني أرجو إن كان المسلم كذلك أن يفتش عن حقيقة انتسابه لهذا الدين، أن يفتش عن حقيقة انتمائه لهذا الدين.
لأن المسلم يجي على ذكر الانتماء للدين، يعني عايز أخلق أو أجمع سؤال أخ شاكر الثاني، ثم يعني دعوة تتكرر كثيرا بيوت الأمة يجب أن تكون وتبدأ بحكام الأمة. الأخ فيصل عبد العزيز صحفي يسأل أن المسلمين يرمون اللون على الحكام، هم الذين رمضوا بقائه في الحكم فهم راضون بأفعالهم، فنحن بحاجة لفهم معنى الإسلام بعد أن أصبحت هذه الكلمة العظيمة تباع كسلعة سياسية. أين الخلل؟ الحكام يرمونها لضعفهم لضرورات الشعوب ترميها على الحكام، المحصلة النهاية لا أحد يفعل شيئا. هذه الدعوات للتغيير من أعلى، تغيير الحكام والقاب باللوم عليه، باعتقادك هل هي مفيدة؟ هل ممكن أم هي جزء من حالات تنتابنا من نوع من الحرص على التغيير، من نوع من حماسة دون أن ندرك حقيقة ما نقول ولا أكلاف ولا الجهد الذي قد يتضمن؟
الجواب أخي الحبيب على هذا السؤال، وطالما سئلت عنه في آية واحدة محكمة من كتاب الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذه آية فزة جامعة، قل هو من عند أنفسكم، الذي أرجو أن أوصله ويعنيه الآن بغاية الصدق أنه يجب الآن على كل مسلم أن يبذل ما عليه لدين ربه تبارك وتعالى. فبكل أسف كل واحد منا يحمل الخطأ على الآخر ويتصور أنه بلا خطأ وبلا ذنب وبلا خطيئة وبلا تقصير. فأنا أتصور أن هذه القمة لا تأتي إلا من القاعدة، لا تأتي إلا من القاعدة. ولا يمكن أبدا أخي الحبيب أن تزرع شجرة ليمون لتثمر في نهاية المطاف ثمرة منجو أو ثمرة كبلكة مثلا. فلابد أن تعي الأمة هذه الحقيقة وأن يرجع كل مسلم إلى دينه، إلى دين الله تبارك وتعالى، وأن يفتش في تقصيره وفي عيبه. فلا شك أن المسؤولية على الجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة بحكامها إلى الحق ردا جميلا إنه لذلك مولى.
شيخي معي حازم الشامي من البرمجة. حازم تفضل.
السلام عليكم، تحية لك ولضيفك أخي الكريم.
عليكم السلام.
إن الإصرار الموجود في الغرب على وصم الإسلام بالإرهاب والتعامل معه ومع أبنائه بعد يشرع إلى أن هذه الدول الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا تعتبر بأن الإسلام هو وحده العقد أمام هيمنتها وسيطرتها على العالم الإسلامي، فهي ترى فيه خطرا على نفوذها في بلاد المسلمين، وذلك لأن الإسلام وإن كان متسامحا وأنزل رحمة من رب العالمين لجميع البشر إلا أنه رغم ذلك يأبى ويرفض أن يحكم المسلمون بغير ما أنزل الله، ويأبى سيطرة الكفار على المسلمين بكل أنواعها الثقافية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، ويوجب على المسلمين أن يحرروا بلادهم وأن يحكموا أنفسهم بالإسلام وأن يتوحدوا في دولة واحدة هي دولة الخلافة. فالإسلام هو التحدي الوحيد أمام الاستعمار الرأسمالي والقيادة الغربية للعالم التي أشقته ودمرته، والإسلام يريد أن تكون القيادة له وليس لأي فكر آخر. الإسلام ليس خطرا على البشرية بكل ألوانها وإسناسها، بل إنه هو أمل البشرية في الخلاص من الظلم والفساد الذي يعم العالم اليوم بعد قرن رأسمالي أسود ذاقت فيه البشرية المرارة والدمار. المسلمون مطالبون اليوم بأن يتحركوا ويقوموا بالواجب المناط بهم. آن الأوان أن نستأنف مسيرتنا وننهض من جديد بنحن الراية على خطى نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى ننقذ أنفسنا والعالم كله. المطلوب هو أن تتركز الجهود اليوم نحو هدف محدد واضح، وهو إقامة الخلافة التي تطبق الإسلام وتحرر البلاد وتوحد المسلمين وتعيد للأمة عزتها وكرامتها المهدورة.
حزم مشكور، النقطة أعتقد واضحة وإن شاء الله تسمع من الشيخ تعليق عليها. معي الأخ أبو سلطان من السعودية. أخ أبو سلطان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
كيف حالكم جميعا إن شاء الله؟
أخي الاتصال ممكن بس صوت التلفزيون إما تسكره أو توطيه على الأخير؟
بخير نصر.
تفضل.
مساكم الله بالخير جميعا.
حياك الله.
أولا جزاكم الله خير على ما تبثوه في هذا القناة من حفائق ووقائع نفخر بها كعرب مسلمين، ونتمنى أن نرى المزيد والمزيد في الإعلام العربي، ويعني فعلا لا نقول إلا رحم قلوبنا كثيرا والله. عموما أنا عندي سؤالين. السؤال الأول هو للشيخ، يا شيخ سلامك الله، نرى في هذه الأيام كل من هب ودب أصبح يبكي في موضوع الجهاد وفي موضوع أفغانستان وأسامة بن لادن. قبل أيام كنت أشاهد أحد القنوات بدون ذكر اسم، وكان هناك برنامج شامل الشريحة الموجودة فيه طبعا من شريحة الفنانين أو رجال الأعمال أو يعني الواضح سيماهم على وجوههم إنهم من طلاب الدنيا، فكانوا في موقف يعني عجبت له كثيرا يعني صراحة، إنه هناك شريحة من البشر كثيرة تتلقى هذه المعلومات من هناك مثل هؤلاء، ينسبون إلى المجاهدين في أفغانستان الذين حرروا أفغانستان من الاحتلال الروسي وأكرمهم الله بكرامات كلنا نعلمها، وينسبون هذا وينسبون إليهم الإرهاب وينسبون إليهم يعني مسميات لا
يترفع الإنسان.
هذا السؤال الأول، هل لهم الحق في الفتوى؟ هل نقبل منهم فتوى؟ أما السؤال الثاني هو ما هو المطلوب منا كمسلمين في هذه الفتنة؟ ونحن لا نستطيع فعل شيء للجهاد والمجاهدين إلا الدعاء لهم، وأنتم تعلمون ما يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا أخ أبو سلطان. شيخ محمد الأخ حازم يقول أن الغرب يعاملنا كإسلام وكمسلمين كأعداء بسبب بسيط، وهو أننا عقبة أمام مد نفوذه على العالم، فالإسلام لن يقبل بأن يسيطر عليه وعلى أجزائه غير المسلمين. هل هذا هو السبب الجوهري في هذه الأزمة وفي حالة الأعداء التي يبدو أنها مستحكمة بين المسلمين وغيرهم؟
لقد غزا هذه النظرة عند الغربيين كثير ممن لا يعرفون حقيقة هذا الدين، وعلى رأس هؤلاء اليهود الذين يتحكمون في دفة الإعلام الغربي ويبثون ويغزون القادة والساسة الذين يتخذون القرارات طيلة السنوات الماضية، يغزونهم بهذه الصورة المشوشة والمشوهة والمقلوبة للإسلام. فمن أول لحظة حدثت فيها الأزمة في أمريكا، ويجبنا نرى وسائل الإعلام التي جلدتها اليهود كما نعلم جميعا، ينسبون هذه التهمة للمسلمين بدون أي أدلة وبدون مباشرة التحقيق ابتداء. فهذه النظرة للإسلام غزاها كثير ممن لا يعي حقيقة الإسلام. فالصورة المشرقة الإسلام والحقيقية الإسلام إذا وصلت لهؤلاء يعني ربما تغيرت نظرتهم. فالإسلام كما ذكر الأخ الكريم الفاضل لا يفرض العقيدة فرضا على أحد بقوة السلاح إطلاقا.
وإنما طالب في مصر من شكل الاسم ومن شكل السؤال يبدو أنه من غير المسلمين، يشير إلى الآيات 111 و 130 من سورة التوبة التي تتحدث عن القتال وضرورة فرض القتال، وفي ثمة آيات أخرى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فكيف نتحدث عن لا إكراه في الدين ثم نقرأ هذه الآيات التي تحض على أن يفضل أن يكون أسرى والأصل هو القتل؟ يعني ألا يتماثل هذا مع الصورة المشرقة التي نحاول ضبطها الإسلام؟
بينها بين الوجهين إذا علمنا الحقيقة، فينبغي أن نعلم أن الإسلام العظيم الحديث لا يكره أحدا على الدخول فيه. قال الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الآيات في هذا المعنى كثيرة. إذا كيف نربط بين هذا وبين تشريع القتال في الإسلام؟ الجواب بوضوح أن الإسلام ما شرع القتال إلا لمن يحول بين الناس وبين سماء دين الله تبارك وتعالى. فنحن لا نقاتل أحدا لنكرهه على الدخول في الإسلام، لكن نقاتل من يحول بيننا وبين دعوة الناس للإسلام بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة. فإن بلغنا هؤلاء الناس جميعا دين الله وأقمنا عليهم حجة الله بالقوادق الشرعية الدعوية التي ذكرت، فإن أبى الناس أن يدخلوا في هذا الدين بعد أن أقمنا عليهم الحجة نقول لهم حينئذ لكم دينكم وهي دين، فلا تعارض الفتك بين هذا وذاك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الجيوش الإسلامية أن تدعو الناس ابتداء في الإسلام، فإن أبوا فالجزة فإن أبوا فالقتال يبلغ الناس دين الله تبارك وتعالى. وكان أمرهم أن لا يقتلوا شيخا، وكان أمرهم أن لا يقتلوا امرأة، وكان أمرهم أن لا يقتلوا طفلا، وكان أمرهم أن لا يقتلوا من تفرغوا للعبادة في الصوامع ولو كانوا على غير دين الإسلام. وأرجو أن أذكر بمشهد جليل يعني يذكره التاريخ بمنتهى الإجلال، يوم فتح الجيش الإسلامي مدينة سمرقند في عهد عمر بن عبد العزيز طيب الله ثراه، وكان المسلمون قد فتحوا المدينة عنوة قبل أن يدعو أهلها إلى الإسلام ويطلبوا منهم الجزية كما هو معلوم. فما كان من أهل سمرقند إلا أن يرسلوا رسالة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وطيب الله ثراه ليخبروه بأن الفتح الإسلامي لسمرقند فتح باطل. فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن يصدر الأوامر لقائد جيشه المنتصر الفاتح جيش سمرقند بالانسحاب فورا، وانسحب الجيش بالفعل، وخرج الكثيرون من أهل هذه المدينة أمام هذه العظمة ليعلنوا إسلامهم لله تبارك وتعالى. فلا بد من المعرفة في هذه القضية حتى لا نظن أن هناك تضاربا بين الآيات وبعضها البعض.
سيدي يعني كثير من الإخوة بالفاكس وعبر الإنترنت يحتجون على ما سماه البعض يعني نوع من التهرب عن قضية الجهاد، والواجب هو يعني مثال الأخ خالد موظف إداري من قطر يسأل لماذا لم تجب على السؤال حول وجوب الجهاد على المسلمين في أفغانستان، وهل هي حرب بين الكفر والإسلام؟ الأخ سالم المنصوري من الإمارات لماذا يقول الشيخ محمد حسان أن الجهاد بالنفس غير ممكن لأنه ممكن وعليه أن يستنفر المسلمين للجهاد ولا يخاف من كلمة الحق؟ شيخ محمد
أين؟
سمعت السؤال؟
أي نعم سمعت السؤال. ذكرت في الجواب على سؤال السائل أن التنظير سهل ومنسوخ. ما أيسر التنظير، ما أيسر أن أنظر الآن، لكنني أتكلم عن واقع معلوم للجميع. ولقد قرأت بنفسي أن إخواننا في أفغانستان وأن إخواننا في فلسطين وأن إخواننا في الشيشان لا يريدون أحدا يذهب إليهم، وقد أعلنوا أنه يشكل بالفعل عبئا عليهم. هذه حقيقة. فأنا لا أود والعياذ بالله أن أتهرب من الجهاد كما ذكر الأخ جزاه الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يرزق حسن الظن لي وبإخوانه من أهل العلم. فالتنظير
معذرة يبدو أننا فقدنا الاتصال بالظاهرة.
نعم أنا أسمعك.
نعم تفضل سيدي. لقد عاد الاتصال.
أقول يعني لو أحسن الظن بي أخونا السائل ما اتهمنا بهذا الاتهام. فأنا أقول ما أيسر التنظير وما أسهله، لكنني أتحدث الآن عن واقع معلوم للجميع. وقد قرأت بنفسي كما ذكرت أن إخواننا في أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان لم يسألونا أن نذهب إليهم بأنفسنا، فقد ذكروا أن من يذهب للمستشفى شيئا عليهم فعليا، لكنهم يحتاجون أن نمدهم بالمال، أن يحتاجون أن تمدهم الأمة بالسلاح، ويحتاجون إلى أن تمدهم الأمة بالدعاء أيضا. ومن قرأ عبر الإنترنت رسائل إخواننا في الشيشان، ورسائل إخواننا في أفغانستان، ورسائل إخواننا في فلسطين، يعلم هذه الحقيقة. فأنا لا أود أن أنظر أخي السائل
أن الكل يفتي أو يفتي، وكان على احتجاج من الدول هذا كثيرا ما نسمعه هذه الأيام، يعني حتى بعض الدراسات الغربيين لا يعلموننا ما هو الإسلام وكيف تكون صناعة الإسلام، وبعض الدراسات الجايات من القرآن الكريم. فإذا جاز السياسي الغربي أن يفتي فلا غرو ولا عجب أن يفتي فنان أو رجل أعمال رسلي. بس تعليقا على سؤال أيضا الأخ سليم يسألك سليم الدويك، ألا تعتقد يا شيخنا بينهم المفيد القيام بجهود فردية لإظهار فتوى تجمع معظم علماء الأمة ذوي الشأن لإقامة الحجة على تحالف الشمال؟ دعني من تحالف الشمال قليلا، يعني هل الآن بحث عن مرجعية للفتية؟ طبعا ظهر الحاجة إليها في العالم في أزمات مثل هذه، لكن هل تعتقد أنه أصبحت مستباحة عملية الفتوى هذه الأيام؟
هذه أيضا من الأزمات الطاحنة، أن يتصدر للفتوى كثير ممن لا يفرق بين الآية والحديث، وممن لا يفرق بين الدليل ومراتبه ومناطاته، وهذه من أخطر الأمور. فأنا هناك من المسائل التي تعرض الآن ويتصدى للجواب عليها كثير من الناس، ما والله لو عرضت هذه المسألة بعينها على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا جمع لها أهل بلد. فأود أن أحذر يعني كثيرا ممن يتجرؤون على الفتوى بأن الفتوى جمرة تطلم، ولا بد أن يعلم كل من يتحدث في دين الله تبارك وتعالى أنه مسؤول عن كل كلمة بين يدي الله عز وجل، فكلنا يحترم التخصص في كل شيء إلا الدين. يعني لو عرضت مسألة في الهندسة على رجل لا يوجد الهندسة قلنا أنا أحترم التخصص، فهذا ليس من مجالات. ولو قيل لمهندس تقدم لإجراء جراحة عاجلة قلنا أنا مهندس ولا أجيب الطب، فكيف لكل أحد أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى؟ وربما يتحدث الآن في الدين من لا يصلي. أنا لا أريد بذلك أن أتهم أحدا، لكن أود أن أبين خطر الفتوى. فلقد كان الصحابة رضوان الله عليهم تعرض المسألة على أحدهم فأردها إلى الآخر وأردها إلى الثاني إلى الثالث حتى ترجع الفتوى إلى أولهم. ودعني يعني أذكر هذا الموقف فقط، وإلا فإن الحديث طويل. جاء سائل إلى عبد الله بن عمر، وأنتم تعلمون من هو عبد الله بن عمر؟ فقال له يا عبد الله أتارك العمة؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اذهب إلى العلماء فاسألهم. فقال السائل أنت تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال نعم، فوالله لا أحسن جواب مسألتك. فلما انصرف السائل قبل عبد الله بن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. ولو أطلت النفس لذكرت الأدلة الكثيرة، فيجب على كل مسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن لا يتكلم في دين الله إلا بعلم.
سيدي معايا الأخ أبو أحمد من السعودية. أخ أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم. سلمان
سلام
الله كيف حالك؟ أهلا بك. أنا أسأل الشيخ الكريم، هنا المسألة تختلف في أفغانستان. يعني المسألة في أفغانستان واضحة يعني جل الوضوح، ما هناك التباس فيها، يعني معركة معروفة. ما يعني ممكن أنا أقول لك أفغانستان يعني معروف إنه بين مسلم وكافر. فأخذ الفتاوي أصله من المشايخ عند الشيخ القرضاوي وأخذ بالجهاد، واجب على كل مسلم. ولكن أنا حتى الشيخ أن ينطق كلمة الجهاد، وبعدين أهل أفغانستان لم يمنع أحد من الدخول إلى أفغانستان للجهاد، بل طلبوا. وهذه الجزيرة تشهد على هذا الكلام يا أخي الكريم. لكن قول الحق يخالف
البعض العلماء
من
المسجد هذه الطريقة،
يعني
وأشكر جزيلا الشكر. طيب مستر الأخ خالد
فاروق. أخ خالد تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا سمعت الأخ بيتكلم دلوقتي على الجهاد. أنا بس كنت عايز كل واحد يعني أنا شايف الكلام يعني لازم يكون البرنامج الخاص أكثر منه للناس العامة يعني. كنت عايز اعرف يعني الناس بتتكلم على الجهاد وكأن الموضوع يعني مفتوح كده، هو بدون اعداد عزة وبدون ما يكون المسلمين نفسهم جاهزين ان هم يروحوا للمعركه دي ومتربيين على كده اصلا يعني. انا شايف ان هل من الصلاه مثلا شيخنا يعني ان احنا نربي انفسنا ونربي اجيالنا الصغيره الاول نعدهم ليوم الجهاد الحقيقي اللي نسال فيه ثعلب عن الانتصار. الجهاد صح ثعلب، لكن الاصح ان احنا نخش واحنا قادرين على الانتصار. ده رايي يعني. انا مش عارف راي الشيخ في كده، وايه طريقه لمهادنا والتعامل معاهم في الوقت الحالي بحيث ان احنا نوصل لهدفنا الصح. وشكرا.
مشكور جدا يا سيدي محمد. يعني قبل ان تجيب على هذين السؤالين نعتذر لاخت حنان من سوريا، تعتقد اننا لم نعد علاقه في هذا البرنامج ولا يذكر الاراء المخالفه. انا اعتقد اننا نتيح للجميع الفرصه حبذا لو كانت اخت حنان ذكرت لنا يعني تحديدا ما هي الاراء التي منعناها. انا اعتقد ان كل الاراء اخذت حظها من العرض في هذا البرنامج وفي غيره من برامج الجزيره. سيدي الاخ ابو احمد من السعوديه بدايه، وارجو ان تؤدي الجواب على سؤال الاخ فاروق لاحقا، يعني ان تفصل بين الجوابين. المعركة واضحة ومعروفة في افغانستان كما في واحد من السعودية بين مسلم وكافر، واهل البلد من الافغان ليس فقط انهم لم يمنعوا احد من دخول البلد بل يطلبون من الناس ان يلتحقوا بالجهاد. ماذا تقول لهم؟
كنت اود قبل ان اسرع في الجواب تفصيل جزئية مهمة، الا وهي انه لا ينبغي لاي مسلم على الاطلاق ان يدعي لنفسه الاخلاص والحماد لهذه القضية أكثر من غيره لا سيما إن كانت أهل العلم، فهذه لابد منها. الأمر الآخر، الإخلاص وحده لا يكفي والحماس وحده أيضا لا يكفي، فلابد يا أخي الحبيب من النظر إلى الضوابط الشرعية وإلى الواقع. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، العلم الأول فهم الواقع، والعلم الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي يجب على العالم أن يستنبطه من القرآن أو أن يستدل به من القرآن والسنة لواقع المسألة. فبذلك لا أحب لأي مسلم على الإطلاق أن يدعي لنفسه أو أن يزعم لنفسه أنه حريص على قضية الجهاد أكثر من غيره، وأنه حريص ويتألم على المسلمين في أفغانستان أكثر من غيره، لا سيما إن كان الاتهام موجها لرجل من أهل العلم. هذه واحدة. الأمر الثاني في جوابنا على سؤال الأخ الحبيب في السعودية وعلى سؤال الأخ الحبيب في مصر، أقول يا إخواني الأفاضل: الجهاد نوعان، لابد من هذا التفصيل. الجهاد نوعان: الأول جهاد الطلب، والقسم الثاني هو جهاد الدفع. جهاد الطلب هو ما يسأل عنه أخونا في مصر الأخ خالد. جهاد الطلب يجب فيه على المسلمين أن يعدوا العدة وأن يهيئوا أنفسهم بكل ما تستوعبه كلمة الإعداد. هذا هو جهاد الطلب، لأنه لا يجوز أبدا للأمة أن تطلب عدو الناس في أي بلد من البلدان وهي تعلم يقينا من أنها لا تملك شيئا من القوة، لا من القوة الإيمانية ولا من القوة العسكرية ولا من القوة الاقتصادية ولا من القوة النفسية. لا يمكن على الإطلاق أن تنطلق أمة بهذا لتطلب عدو آخر. هذا هو جهاد الطلب. وجهاد الطلب كما هو مقرر عند علمائنا جميعا فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. إن قامت به الأمة أو إن قام به بعض أفراد الأمة سقط الإثم عن بقية الباقية منها. أما القسم الثاني هو الذي يحدث فيه اللبس، وربما هو الذي أثار حماسة أخينا الحبيب في السعودية، ألا وهو جهاد الدفعي. جهاد الدفعي هو القسم الثاني من أقسام الجهاد. وأود أن أذكر للأخ الحبيب إجماعا لأهل العلم يستطيع أن يرجع إليه في أي كتاب من كتب الفقه الليلة، إن فتح أي كتاب من هذه الكتب فيرى إجماعا من أهل العلم على أن جهاد الدفع واجب على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته. يأثم كل مسلم قادر على أن يقدم شيئا إذا داهم العدو أرضه ولم يقدمه. هذا هو الخلط الذي يحدث بين إخواننا، فيخلط الأخ بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. فجهاد الدفع يا أخي الحبيب واجب على كل مسلم ومسلمة في أفغانستان الآن إذا أن يجاهد بكل ما يملك بكل ما يستطيع. يجب على كل مسلم ومسلمة في أرض فلسطين أن يجاهد بكل ما يملك وبكل ما يستطيع، ويأسم كل مسلم هنالك في هذه الأرض التي داهمها العدو، يأسم إن تخلى عن الجهاد بقدر ما يملك. وبعد ذلك يأسم كل مسلم يلي أرض فلسطين أو يلي أرض أفغانستان وهكذا حتى أم الإسم، الأمة كلها إن تخلت عن البذل كل على قدر استطاعته وبقدر ما يملك. لابد من هذا التفصيل حتى لا يخلط أحد من إخواننا بين الجهاد الطلبي وجهاد الدفع.
سيدي ماذا تقول للأخ عبد الله سيد حزم أستاذ جامعي من مصر؟ ألسنا في مشكلة مع الله تعالى في مساعدة دولة كبيرة في قتل الأبرياء وفي نفس الوقت نقوم بحملات إغاثة؟ أليس هذا تناقض مع الإسلام؟
أي نعم بلا شك، وقد ذكرت هذا أيضا، قلت من الأمور التي تضحك ضحكا كالبكا أن نرى القنابل والصواريخ والطائرات تساقط كالمطر على رؤوس هؤلاء المساكين ثم نسقط إليهم جوالا من الدقيق. وأعجبتني كثيرا اللفظة الأولى مشكلة. نعم نحن في إشكال كبير، يعني يجب أن نعود أن نذكر إلى الله تبارك وتعالى، يجب أن نرجع بيقين وبإخلاص إلى الله عز وجل. فأنا يا أخي أعي ما أقول جيدا، أقول والله لو وعت الأمة قدر هذه المعية قدر معية الله تبارك وتعالى وعادت إليه لرأت العجب العجاب. يعني أذكر في عجالة معجرة بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يملأ القلوب ثقة في الله ويقينا فيه تبارك وتعالى، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم، أن حبرا من أحبار اليهود جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع. أرجو أن يتصور كل مسلم ومسلمة أن السماوات بجهالها على إصبع من أصابع الرحمن، ويجعل الأراضين على إصبع، ويجعل الماء والثرى على إصبع، ويجعل الشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. وضحك النبي حتى بلت نواجده تصديقا لقول الحبر، وقرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. نعم الأمة في إشكال كبير، لابد أن ترجع ابتداء إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لا يجوز أبدا أن نعاون الأمريكان في قتل الأفغان، وقد ذكرت هذا في أول محاضرة، ثم نجمع بعد ذلك لأطعام الجياع ولكسوة الغير.
سيدي أعتقد أن هذا هو الوقت الوحيد الكافي.